بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد. فوصلنا بحمد الله وطوله إلى معركة مؤتة. تمام. معركة مؤتة احنا طبعا عارفين الفرق بين الغزوة والسرية، قلنا الكلام ده كتير قبل كده. ان الغزوة هي التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اما السرية فهي التي لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعث الصحابة ولم يخرج صلى الله عليه وسلم، دي تبقى اسمها سرية. لكن اللي خرج فيها صلى الله عليه وسلم يبقى اسمها ايه؟ غزوة. مشهور مؤتة بتتقال عليها غزوة مؤتة، على الرغم من ان مؤتة لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كأنه شاهد المعركة، يعني وقف بين الصحابة يحكي له ما يحدث في المعركة وكأنه صلى الله عليه وسلم في المعركة، فسميت غزوة مؤتة. تمام. غزوة مؤتة هي اكبر لقاء دامي بين المسلمين والكفار، وكانت تمهيد لفتوح بلدان النصارى. طبعا احنا كل المعارك التي مضت معنا لم يصل عدد المقاتلين فيها لأكثر من 1000 وشوية مقاتل. المعركة دي معنا كان فيها 3000 مقاتل، فكانت أكبر معركة في تاريخ الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في معارك بقى فيها عدد أكبر من كده بكتير، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت أكبر معركة في عدد المقاتلين. تمام. إيه سبب هذه المعركة؟ سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث صحابي وهو الحارث ابن عمير بكتاب إلى عظيم بصرى، رسالة يدعو فيها الإسلام أو ب يرسل له رسالة ايا كان محتوى الرسالة. وكان في عرف هذا الزمان ان قتل الرسل او التمثيل بهم من اعظم الجرائم، ويتعدى في المرتبة السياسية اعلان الحرب. يعني ما حد يبعت لحد رسول والرسول دوت يتقتل، ده اكبر من لو اعلن الحرب عليه. واضح يا شباب؟ فلما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عرض له شرحبيل الغساني، وكان عاملا على البلقاء، عامل يعني زي محافظ كده او زي ايه، امير البلقاء. تمام. فاوثقه رباطا ربطه ثم قدمه فضرب عنقه. تخيلوا ان دوت اول معركة يشهدها سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد قائد عسكري محنك، تعرفه العرب، له التاريخ العسكري العظيم جدا. فمن الطبيعي لأي واحد في هذا الشأن انه يتخيل ان هو الاحق بالامارة، صح؟ ان انا طالع في معركة ومين هيبقى الامير؟ اكيد انا اللي هبقى الامير، صح يا شباب؟ فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يعني قدوة في كل شيء، في تربيته وفي سياسته وفي امارته وفي كل شيء صلى الله عليه وسلم، يؤمر عبد اللي هو مين؟ سيدنا زيد، كان عبد للنبي عليه السلام، يعني خادم النبي عليه السلام، يفوق في المرتبة خالد بن الوليد قائد قريش الاعظم. واضح شباب؟ انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ انا حاسس ان مفيش حد يسمعني، مش حاسس بتفاعل خالص. يعني اللي فاتح الفيس يسيب الفيس، واللي مش عارف جيم يسيب الجيم، واللي بيعمل اي حاجة يسيبها واسمعنا، يا اما يقفلنا وايه ويخليه في اللي هو فيه. احنا زي الفريق ما نحب الشريك. تمام. اعتذر بنا ولا تعتذر لنا، يعني الحاجة اللي انت بتعملها قول لنا ورايا درس، ما تقولش للدرس انا ورايا حاجة. تمام يا شباب؟ اللي مش فاضي ما يسمعش، يقفل ويطلع من الغرفة احسن. اللي هيسمع يسمع بس. ماشي يا شباب. كنا بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جه امر حد على الجيش كان في مخيلة كثير ان سيدنا خالد هو الاحق لانه صاحب القوة، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر من؟ زيد بن حارثة الذي كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص مش مشكلة، زيد مش مشكلة، طب بعد زيد مين؟ فان قتل خلاص بقى يعني ايه لا زيد مش اسامة، زيد بقى اللي هو ابوه يعني. فان قتل زيد هيبقى مين؟ جعفر. الله. فان قتل فعبد الله بن رواحة يعني ده. فان قتل خلاص ما فيش فان قتل بقى، يعني هما ثلاثة بس، زيد وبعدين جعفر وبعدين عبد الله بن رواحة، وكمان ما جابش سيرة اصلا خالد من الاساس. فدي طبعا كانت مسألة فيها اختبار حقيقي لإيمان سيدنا خالد ان هو يبقى في هذه المرتبة ومع ذلك يقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه هؤلاء، وفيها تربية لسيدنا خالد بن الوليد ان السبق له شروط ليس فقط الكفاءة، الكفاءة مع الأمانة مع أشياء أخرى كثيرة. لذلك قوام الولايات القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة في الصغر اللي هو فيه، يعني إذا كان هيدرس يبقى متقن للدراسة، قارئ للقرآن يبقى الأحفظ، إمام للصلاة يبقى له، كل حاجة لها شروطها. القوة والأمانة إن يكون عنده دين. تمام. أحيانا بيغلب صاحب القوة عن صاحب الأمانة، وأحيانا بيغلب صاحب الأمانة عن صاحب القوة، ودي طبعا أشياء في أبواب السياسة الشرعية. لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم حد على خالد لأسباب تربوية، ولذلك دايما نقطة للأسف كثير من عاملين دين الله سبحانه وتعالى، الدعاء والعاملين دين الله سبحانه وتعالى بيغفلوا عنها جدا، وهي إن مش مهم مصلحة العمل بقدر ما مهم مصلحة الفرد، يعني الفرد أغلى من العمل. ان انا الوقتي عندي مشرفين الغرفة مثلا، على سبيل المثال انا دين مشرف الغرفة اهم عندي من الغرفة، يعني مشرف الغرفة ده ينجو من النار اهم عندي من الغرفة، تبقى انجح غرفة على النت والكلام ده. فالمفروض المربي الناجح والقائد الناجح بيهتم بدين من يعملون معه اهم من العمل نفسه، لان الرجال هي التي تبني الاعمال وليس العكس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ان هو الانفع لخالد ما يبقاش قائد، مع ان هو قد يكون اكفأ في القتال، لكن دينه ان يكون مقود، ان يكون في الجيش، ان يكون فوقه امراء، ده الانفع له. تمام. واضح شباب. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لهم لواء ابيضا ودفعه الى زيد بن حارثة واوصاهم بان يأتوا مقتل الحارث، المكان الذي قتل فيه الحارث، وان يدعو من هناك الى الاسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم، وقال لهم أغزوا بسم الله. طبعا بسم الله المصاحبة أو الاستعانة مستعينة بالله في سبيل الله. من كفر بالله يعني دايما يعني ربانية النبي صلى الله عليه وسلم، أغزوا بسم الله في سبيل الله. من كفر بالله، الجهاد كله لله، بسم الله مستعينين بالله ومصاحبين لاسم الله في سبيل الله على طريق الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا به. نقاتل لما؟ نقاتل من كفر بالله، عداوتهم الحقيقية هي مع الله، ونحن جند الله ننفذ أمره. لا تغدروا ولا تغلوا، او لا تغلوا، الغلو اللي هو ان ياخد حاجة من الايه من الغنائم قبل ان تقسم، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعته، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. تمام. تهيأ الجيش الاسلامي الخروج، حضر الناس وودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم. وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش وهو عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكيك؟ قال أما والله ما بي حب الدنيا، مش ببكي عشان أنا بحب الدنيا وببكي لفراقها، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. يعني الورود ان انت هتدخل فوق النار، الصدور ان انت هتعدي. فبيقول ربنا ذكر ان كلنا هنرد، يعني هنوصل لفوق النار، واقسم على ذلك ان كلنا هنبقى فوق النار. مين اللي هيعدي بقى؟ ما قالش. فانا ممكن ان انا هرد النار هوصل لها، بس يا ترى هطلع منها ولا لا؟ فبكى لذلك. فقال المسلمون صاحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم الينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حرانة مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جسدي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يعني بيقول أنا عايز إيه؟ أموت، ما عايش في الدنيا دي. وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال، ثم نقلت الاستخبارات إليهم بأن هرقل نزل بمائب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم مجموعة من المقاتلين في 100,000. تمام؟ يبقى بقوا 200,000. طيب الوقت 200,000 قصاد كام؟ 3,000. 200,000 قصاد 3,000، تخيلوا الفرق الكبير جدا عامل ازاي. فعقد المسلمون مجلسا استشاري، يعني يا ترى نعمل ايه. فطبعا يعني جيش كبير جدا، 200,000 يعني حاجة مش ممكن، المسلمين ما شافوش العدد ده قبل كده. فقاموا ليلتين يتفكرون في امرهم، نعمل ايه، وينظرون ويتشاورون. قالوا نكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فاما ان يمدنا بالرجال واما ان يامرنا بامره فنمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي. شوفوا سيدنا عبد الله بن رواحة، يعني موقف سيدنا عبد الله مثال لمؤمن يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعه نفسه كما سيأتي معنا ويعاتبها، لكنه يعني يرغم نفسه على طاعة الله حتى ترد الجنان. مش كل انسان بيبقى بيعمل الطاعة وهو مستريح وبيعملها وهو مبسوط، لا، ممكن تأتي على بعض الناس او نفس الانسان في بعض الاوقات اوقات لا يستطيع ان هو يطيع يفعل الطاعة، يحس انها تقيلة عليه او نفسه تنازعه، فلابد وقتها ان يأطر نفسه على الطاعة اطرى. وده اللي عمله سيدنا عبد الله كما سترون، بكى عند الخروج وتمنى الموت. عقدوا مجلس استشاري فقال لهم يا قوم والله ان الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. انتوا خرجتوا ليه تجاهدوا في سبيل الله؟ اليس هذا الخروج طلبا للشهادة؟ طب طالما انتوا تطلبوا الشهادة خايفين ليه تقاتلوا 200,000؟ ما نموت ونموت شهداء، احنا خرجنا طلبا للشهادة، فلما الان تخافون؟ تمام. فده كلامه، قال يا قوم والله ان الذي تكرهون الذي خرجتم تطلبون، اي الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور يعني نصر وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله، قالوا خلاص هنقاتل وإما أن ننتصر وإما أن نلقى الله عز وجل شهداء. تمام. ثم بعد أن قضى الجيش هاتين الليلتين تحرك بالفعل وتعبأ للقتال. بداية القتال، التقى الفريقان وبدأ القتال المرير. 3000 رجل يواجهون هجمات من 200,000 رجل، معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. سبحان الله. أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا. وحينئذ أخذ الراية، قتل من زيد، أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، أتى الفرس، يعني إيه؟ يعني خلاص أنا مش راجع، مفيش طريق للعودة، أنا قتلت الفرس، يعني خلاص أنا هنا لحد ما أموت. ثم قاتل حتى قطعت يمينه. تخيلوا، حط نفسك في المكان ده كده، أنت ماسك راية بإيدك أو ماسك أي حاجة، مهما كان الحاجة دي مهمة، أيا كان، ماسك ابنك، ماسك أي حاجة مهمة بالنسبة لك، ماسك 1,000,000 جنيه، وإيدك اتقطعت، أول حاجة هتفكر فيها إيه؟ إيدك ولا الحاجة اللي أنت ماسكها؟ الإنسان بطبيعته وفطرته أول حاجة هفكر فيها إيده، مش مهم الفلوس، مش مهم الحاجة، مهم إيدي، صح؟ نافورة الدم طلعة، هيشوف الأول حاجة يكتم بها الدم، هيشوف حد يسحفه، صح؟ لكن هؤلاء كانوا لهم قلوب أخرى تماما غير قلوبنا، قلوبهم كانت مع الله، يعني قلوبهم ترى وتشاهد من وراء ستار الغيب، لا يشعر بالألم، لا يشعر بالضيق، لا يشعر إلا بمعية الله، يدي سبقتني إلى الجنة، فله هم أكبر نصر الإسلام والمسلمين. وبالفعل قطعت يده فأخذ الراية بشماله، ولا كأن إيده اليمين دي كانت موجودة أصلا، ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضيه. خلاص انت ما عدلكش ايدين، انت معذور. لا، لم تسقط راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتضنها بعضيه فلم يزل رافعا اياها حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. فأبدله الله عز وجل بيديه، أبدله جناحين في الجنة، فلقب بجعفر الطيار أو بذي الجناحين. تمام. وروى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة، يعني لما يقع الضرب 50 ضربة، ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، يعني كلها كان مقبل بوشه على اللي بيضربه، مش بيفر، لا ده بيهاجم. وفي رواية وجدنا في جسده 90 من طعنة ورمية فيما أقبل من جسده. تمام. طيب خلاص كده، ايه، مات سيدنا زيد ومات سيدنا جعفر، جه الدور على مين؟ على سيدنا عبد الله بن رواحة صاحب النفس اللوامة، صاحب النفس التي قهرها في سبيل الله. قتل امامه سيدنا زيد، وقطع امامه سيدنا جعفر. طب بياخد الراية ولا ما ياخدهاش؟ وجد في نفسه تردد، يعني هموت، طب انا خارج استشهد، طب اعمل ايه؟ فقال: اقسمت يا نفسي لتنزلنه كارهة او لتطوعنه، ان اجلب الناس وشد الرنة مالي اراك تكرهين الجنة. يعني نفسه ما طوعتوش كده، قال لها انت مش عايزة تنزلي ليه؟ ده انت راح الجنة، موتي. ثم نزل فاتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد رهذا صلبك، فانك قد لقيت في ايامك هذا ما لقيت. فاخذه من يده فانتهس منه نهسه، ثم القاه من يده، ثم اخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. طيب يعملوا ايه بقى؟ ده القواد الثلاثة قتلوا الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم رجل من بني عجلان فاخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: انت، يعني بيقول لهم خلاص بقى اختاروا حد يبقى هو الايه القائد يكمل المعركة. فقالوا: خلاص انت القائد، انت اللي خدت الراية، كمل بقى وايه وقود الجيش. فقالوا: انت؟ قال: ما انا بفاعل، انا واخدها مش عشان انا القائد، انا واخدها عشان ما تقعش وندور على قائد. فاصطلح الناس على خالد بن وليد، فلما اخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى البخاري عن خالد بن وليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. تخيل واحد يقاتل فتنقطع في يده 9 أسياف، لذلك لقب بسيف الله. فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر: لقد بك في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي: ويأتي الناس الخبر من ساحة القتال، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان عليهم، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. نهاية المعركة: مع الشجاعة البالغة والبثالة وضراوة، كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر العظيم من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه، واختلفت الروايات فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا. ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار وفي أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة، فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا. يعني سيدنا خالد أراد أن هو يفر ب3000، الموضوع صعب جدا. ف يعني عمل بعض الخدع الحربية، يعني قيل في الروايات أنه جعل الميمنة في الميسرة والقلب الأمام في اليسار، الأمام في الخلف، فبدل الناس بتوع المعركة، اللي قدام رجع ورا واللي ورا طلع قدام، واللي في اليمين جه في الشمال واللي في الشمال جه في اليمين. غير الرايات ألوانها، الأزرق بقى أحمر والأحمر بقى أبيض والأبيض بقى كذا، غير هدوم المقاتلين ألوانهم غيروها، فبقى شكل الجيش انه جيش جديد. فاحنا بقالنا ايام بنتقاتل مع الرومان، فتقاتلنا النهاردة، تقاتلنا بكرة، تقاتلنا بعده، فشكل الجيش اتحفظ خلاص، الرومان حفظوا جيش المسلمين شكله ايه. فوجئوا تاني يوم ان الجيش تغير تماما، ان اليمين في الشمال وجوه جديدة واشكال جديدة وهدوم جديدة ورايات جديدة. قالوا: بس ده في جيش جديد جيل المسلمين. فالخروج اللي هو الفجأة ده من سيدنا خالد بالنظام العسكري الجديد، طراء الجيشان فتناوشوا ساعة تمام، فالرومان ظنوا ان في جيش جديد، ثم تأخر المسلمون رجعوا لورا شوية. فطبعا الرومان قالوا: بس ده في خدعة، في جيش جديد وبيتأخروا، يبقى كده عملنا فخ عشان نجري وراهم، فايه يعملونا فخ ويصطادونا. فظل سيدنا خالد يتأخر حتى فر بجميع الجيش خارج المعركة، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. تمام. فطبعا ديت يعني يقال الله اعلم يعني ما نعرفش صدق الكلام ده, يقال ان المعركة دي ما زالت تدرس في المدارس العسكرية والحربية في جميع انحاء العالم, والله اعلم بصدق الكلام ده يعني, بس يقال يعني الله اعلم. بس هي فعلا طبعا عبقرية فزة. سيدنا خالد طبعا من امهر المقاتلين في العالم على مر العصور. استشهد من 3000 12 رجلا, تخيلوا. اما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم غير ان التفاصيل تدل على كثرتهم. اثر المعركة لم يحصل المسلمون بها على الثأر بتاع الرسول الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم, لكنها كانت كبيرة الاثر لسمعة المسلمين, انها القت الرعب كله والقت العرب كلها في الدهشة والحيرة. فقد كان الرومان اكبر واعظم قوة على وجه الارض. يعني تخيلوا مثلا ان مصر بتحارب امريكا, ده شيء يعني يعقل؟ مصر مش لاقي تاكل وخلاص جاي لها رئيس بيقول لها ما فيش, ومع ذلك تحارب امريكا, ده شيء مش معقول. فطبعا دوت لو حصل هيلقي الرعب في كل من حول مصر, يعني كل بقى البلاد اللي حواليها. ده مصر بتحارب امريكا, امال هتعمل فينا احنا ايه بقى؟ ده اللي حصل مع جيش المدينة. انه لما حارب الرومان خلاص كل الناس خافت, ده بيحاربوا الرومان هيعملوا فينا احنا ايه بقى؟ الرومان دي ما كانش حد بيفكر اصلا ان هو يعني ما يسمعش كلامهم, مش حاربهم. وكانت العرب تظن ان معنى جلادها يعني جلاد الروم هو القضاء على النفس وطلب الحبس بالظلف. فكان لقاء هذا الجيش الصغير مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير, ثم الرجوع عن الغزو من غير ان تلحق بهم خسارة تذكر, طبعا 12 واحد مش نسبة خالص يعني, كان كل ذلك من عجائب الدهر, وكان يؤكد ان المسلمين من طراز اخر غير ما ألفته العرب وعرفته, وانهم مؤيدون ومنصورون من عند الله, وان صاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تصور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة الى الاسلام, فاسلمت بنو سليم واشجع وغصفان وزبيان وفزارة وغيرها. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان, فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية واحتلال المسلمين للأراضي البعيدة النائية. وجزاكم الله خيرا, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, والحمد لله. إن شاء الله يعني احتمال يكون ده آخر لقاء قبل رمضان, واحتمال يكون في لقاءات أخرى, يعني تابعوا بقى إيه الإعلانات على ويتو الله. لو في إن شاء الله درس تاني هنعلنه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.